ثورتك المالية قوة الولاء جاري كيسي. الفصل الحادي عشر: الطيران أسهل من المشي. إذا كنت ستعود في التاريخ إلى الوراء وأردت الانتقال من مدينة نيويورك إلى سان فرانسيسكو، لتحتم عليك أن تذهب بالقارب. كانت الرحلة قبل افتتاح قناة بنما تستغرق عاماً لتدور حول أمريكا الجنوبية. لاحقاً عندما شق درب أوريغون، صار بإمكانك القيام بهذه الرحلة في غضون 4 أشهر. اليوم يمكنك الوصول إلى هناك في 4 ساعات. كيف؟ من خلال الاستفادة من قانون جديد، قانون قوة الرفع. لطالما كان قانون قوة الرفع موجودا هنا، فالطيور تستخدمه كل يوم، لكن الناس لم تفهمه، مثل القوانين الطبيعية للطيران. أكثرية المسيحيين ليسوا على علم بقوانين الملكوت هذه، بالرغم من أنهم كانوا يقرؤون عنها معظم حياتهم. ملكوت الله هنا وفي داخلك، ولك الحق الشرعي في التنغم بفوائده. في العالم الطبيعي، قوانين الطيران لا تلغي قانون الجاذبية، بل تحل محله. بمعنى آخر، ما دمت تعمل بتوافق مع القوانين التي تحكم الطيران، أنت تطير، على الرغم من أن الجاذبية لا تزال سارية المفعول. يجب أن توافق على أنه من الأسهل بكثير أن تطير 4 ساعات من أن تستقل قاربا لمدة عام. حسنا، إذا نبدأ في فعل الأشياء بالطريقة السريعة واترك أساليبك البطيئة وراءك. هل سبق لك أن رأيت فراشة مونارك؟ هنا في أوهايو وخلال فصل الخريف سترى المئات من هذه الفراشات وهي تطير جنوبا من أجل فصل الشتاء. ستسافر إلى المكسيك في رحلة من حوالي 2000 ميال، ولكن هنا تكمن النقطة المهمة. هذه الفراشات لم تذهب إلى هناك من قبل، فكيف لها أن تعرف كيف تذهب أو متى تذهب؟ إذا كان الله قد وفر لفراشات المونارك وسيلة للبقاء على قيد الحياة، هذا يعني بأن لديه وسيلة لك أيضا. كيف تتمكن الفراشة من أن تفعل ذلك؟ هذا المصطلح يسمى التحول. الكلمة الجذر هي كلمة يتحول، وهي تعني التغيير. يعرف معظم الناس أن المونارك لا تبدأ حياتها على شكل فراشة، بل على شكل يرقة. خلال مرحلة اليرقة، هي تعيش على نبات واحد هو السقلاب، وتنمو في الحجم إلى أن تصبح في النهاية مستعدة لتغيير كبير. بعد أن تنمو إلى حجم معين، سوف تبني شرنقة، وهي نوع من القوقعة تحيط بها اليرقة نفسها من 7 إلى 15 يوما. بعد ذلك، تخرج الفراشة من الشرنقة وهي لا تبدو ولا تتصرف كما كانت تفعل وهي في مرحلة اليرقة. هي تبدو وتعيش في مستوى جديد كليا من الوجود. هي تطير. بدلا من أن يقتصر تحركها على نبتة السقلاب، يمكنها الآن الطيران إلى حيث تشاء. هي جميلة ولها حسن وجمال لا مثيل لهما في الطبيعة. لكن أروع إنجاز يمكن أن تحققه هو قدرتها على الابتعاد عن المتاعب. أترى؟ لا يمكن للفراشة أن تعيش خلال أشهر الشتاء المثلجة التي تعتبر طبيعية بالنسبة للمناخات الشمالية، لأنها ستموت. لكن الله أفسح المجال لهذه المخلوقة لتطير بعيدا عن المتاعب، عن طريق الطيران 2000 ميل إلى مكان لم يسبق لها أن ذهبت إليه من قبل. كيف لها أن تعرف الطريق إلى هناك؟ كيف تفعل ذلك؟ التحول. يقول الكتاب المقدس أنه من خلال نفس العملية يمكنك أن تطير فوق مشاكلك أيضاً، حتى في المواقف التي ليس لديك أدنى فكرة عن كيفية التعامل معها، تماماً مثل فراشة المونارك. كان ستيف، وهو أحد أصدقائي، يقود سيارته إلى المنزل ذات ليلة وصدم بها غزالاً. دمر سيارته بالكامل. لسوء الحظ، شاحنة العائلة، سيارتهم الوحيدة المتبقية، انفجر محركها بعد أسبوع. كانت شركة التأمين الخاصة بستيف توفر له سيارة إيجار مجاناً ولمدة أسبوعين بدلاً عن فقدان سيارته، لكن الشاحنة لم تخضع لأي تغطية تأمينية تساعده في استبدالها. لم يعرف ستيف وكارن ما عليهما القيام به. نوع عمل ستيف يتطلب منه أن يكون لديه سيارة، إذ كان عمله في المبيعات، وكان يقودها كل ليلة لإيصال المبيعات التي تتم نتيجة الاتصالات. كانوا قد احتكوا بتعاليم الملكوت بما يكفي من الوقت ليعرفوا أن الله هو الحل لهم. في ذلك الوقت لم يكن لديهم أموال إضافية لاستبدال المركبات، لذلك عرفوا أن الله والملكوت هما أملهما الوحيد. مدة الأسبوعين لسيارة الإيجار المجاني أوشكت على الانتهاء سريعا، ولم يكن هناك أي جواب بعد. وبشكل مثير للدهشة، في الليلة التي سبقت إرجاع ستيف للسيارة المستأجرة، تلقى مكالمة هاتفية من رجل تفيد بأن لديه سيارة يريد التخلي عنها. وبما أنه يعلم أن ستيف يحضر إلى كنيستي، اتصل بستيف ليسأل إذا كان يعرف أي عائلة في كنيستنا قد تحتاج إلى سيارة. شرح ستيف حالته بسرعة وقال أنه سيكون ممتنا لأخذ السيارة له ولأسرته. كان هذا رائعا، لكن ستيف كان لديه 6 أطفال والسيارة الصغيرة لن تكفي. ومع ذلك ظهور هذه السيارة شجعهم. في الأحد التالي جاء ستيف وزوجته إلى الأمام وطلبا مني أن أصلي معهما بشأن سيارتهم التالية. قالت كارن: أيها القس، نحن نؤمن أننا حصلنا على سيارة هوندا أوديسي بالإيمان، ونريد منك أن تتفق معنا فيما نزرع بذرة لذلك. قلت: أكيد سأفعل. لذلك صلينا. أنا حقا لا أستطيع أن أتذكر الآن كم من الأسابيع مرت، ليست كثيرة، ربما 3 أو 4، إلى اليوم الذي ذهبنا فيه إلى منزلهم. عندما وصلنا دخلنا المطبخ وكانت هناك صورة هوندا أوديسي على باب الثلاجة. قالت كارن أنها في كل يوم كانت تفتح فيه تلك الثلاجة كانت تضع يدها على تلك الصورة وتشكر الله على تلك الشاحنة. بعد حوالي أسبوع اتصلت سكرتيرتي وقالت: أيها القس، وصلتنا اليوم مكالمة مثيرة للاهتمام. أراد رجل أن يهب شاحنة صغيرة للكنيسة. حسنا. في ذلك الوقت لم يعرف أحد كيف أطلق ستيف وكارن إيمانهما لشاحنة جديدة أو النوع الذي يريدانه. لذا قلت لسكرتيرتي: ما نوع هذه الشاحنة؟ قالت: إنها هوندا أوديسي. ما هو شكلها؟ أجابت بأن الرجل قال بأنها بحالة ممتازة، لا خدش عليها ولم تسر سوى 7000 ميل. قلت لها: إنني أعرف إلى أين ستذهب تلك الشاحنة. أخبرت دراندا بذلك وطلبت منها الاتصال بكارن. حين اتصلت دراندا بكارن سألتها عن حالة سير أمورهم وإذا حصل معهم أي جديد يتعلق بحاجتهم إلى سيارة. كانت كلمات كارين الأولى: حسنا، لقد اقتربت بيوم واحد. قالت دراندا: حسنا، أنتم أقرب مما تعتقدين، تعالوا واستلموها. أنا أحب هذا النوع من القصص. ماذا عنك؟ تستمر القصة فيما اكتسب ستيف وكارين المزيد من الثقة فيما يوفره الملكوت. في ذلك الوقت أراد ستيف وكارين منزلاً. كانا قد استأجرا لبضع سنوات وشعرا أن الوقت قد حان لامتلاك منزل خاص بهما. ومرة أخرى لم يكن لديهما ما يكفي من المال الإضافي للدفعة الأولى. لقد ذهبا إلى عدد لا يحصى من البنوك بهدف الاستفسار بشأن شراء أرض، وجميع البنوك طلبت نفس الشيء، 50% دفعة أولى. في تلك المرحلة من حياة أسرتهم الصغيرة، لم يكن لديهما ذلك القدر من المال في متناول يدهما ليستخدماه. كانت كارين محبطة، وسألتني عن الموضوع. اتفقنا على أن الله سيأتي بطريقة، لذلك باشرا البحث عن ممتلكات ومنازل مختلفة. لفتت إحدى الممتلكات انتباههما، كانت في المنطقة التي أرادا البناء فيها، وكانت قيمتها تبلغ 55,000 دولار فقط مقابل 55 فدان. ومجددا لم يكن لديهما ما يكفي للدفعة الأولى. كنت قد سمعت عن بنك ريفي صغير لم يكن موجودا في المنطقة بل على بعد ساعتين يقبل بالأسهم كجزء من دفعة أولى للأرض. كان هذا غير عادي للغاية بالنسبة للأرض البوري. أخبرتهم عنه وحددا موعدا للتكلم مع البنك. قدرت الأرض بأكثر من 100,000 دولار، وقال لهما البنك بأنهما ليس مجبرين على دفع أي دفعة أولى، فابتعا تلك الأرض بدون دفعة أولى وشيدا منزلا رائعا على تلك الفدانين الريفية الجميلة، وكل ذلك بدون دفعة أولى. يستمر ستيف وكارين بالازدهار إلى يومنا هذا مثلنا أنا ودراندا، وهما يقومان بالأشياء على طريقة الملكوت. لدي قصص من هذا القبيل في جميع أنحاء كنيستي، وأنا أتوقع كليا نفس النوع من القصص في حياتك. يستطيع الله أن يفعل أشياء مذهلة وفي بعض الأحيان غريبة فقط لتأمين احتياجاتنا. في كثير من الأحيان نحد أنفسنا حين نقيم مستقبلنا بما نعتقد أنه ممكن، لكن مع الله كل شيء ممكن، فقط إذا سمحنا لكلمة الله أن تغير تفكيرنا. ولا تتشبهوا بما في هذا الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح، ما هو مرضي، وما هو كامل. رومية الإصحاح الثاني الآية الثانية. يشير بولس إلى نظام لعنة الأرض وأسلوب حياته، وبالتحديد كيف نفكر. هل سبق لك أن صنعت فستانا أو بنيت شيئا من المقايسة الطبعة الزرقاء؟ إذا فعلت ولم يعجبك ما آل إليه، فماذا سيحدث إذا حاولت مرة أخرى من نفس النموذج؟ عندها ستحصل على نفس النتيجة. لذلك يقول لنا بولس أننا بحاجة إلى أن نتغير بتجديد عقولنا. نحن بحاجة إلى تغيير الأسلوب الذي نعيشه. نحن بحاجة إلى أن نفكر بشكل مختلف عن تفكير العالم. كلمة تغير هي نفس الكلمة التي تحدثنا عنها للتو، تحول، وهي تعني التغيير. نحن بحاجة إلى تحول. علينا أن نفكر مثل الله. علينا أن نفكر بأفكار الملكوت بدلا من التفكير من منظور قبيح محاصر ومحكوم عليه بالموت في الشتاء كاليرقة. علينا أن نثق بالله لأسلوب حياة جديد تماما. عندها وعندها فقط يمكننا أن نطير فوق مشاكلنا وأن نكون مجهزين لمعرفة إرادة الله الكاملة والمرضية في كل موقف. عندها وعندها فقط يمكننا أن نطير فوق مشاكلنا وأن نكون مجهزين لمعرفة إرادة الله الكاملة والمرضية في كل موقف. إذا لم نتبنى هذا التغيير في التفكير، ستقول لنا عقولنا القديمة باستمرار: كلا، كلا، لا يمكنني فعل ذلك. كلا، لا يمكنني أن أتخيل كيف يمكن أن يحدث ذلك. من كان لا يظن بأن اليرقة القبيحة ستكون قادرة على الطيران بهذا الحسن والكمال؟ حين تنظر إلى اليرقة وتفكر في رحلة 2000 ميل التي يجب أن تقوم بها، عندها ستهز رأسك وتقول: مستحيل. ولكن في ملكوت الله كل الأشياء ممكنة. انظر إلي. عندما يحين برنامجي التلفزيوني، فهو يبدأ بالإشارة إلي كخبير مالي. أحيانا أتذكر أيامي كيرقة وأقول: هذا رائع. بالحديث عن الطيران، بمجرد أن بدأنا أنا ودرندا في تعلم كيفية عمل الملكوت، قررت أنني أريد طائرة. لقد كنت طيارا منذ أن كان عمري 19 عاما، وكنت دائما أستأجر طائرات، لكنني لم أمتلك واحدة أبدا. بالطبع تعرف لماذا؟ لم أكن أملك المال لذلك، وبالتالي قررت ذات يوم أن هذا جنون، فالطائرة لا تصعب على ملكوت الله. لماذا كنت أحدد الملكوت على ما اعتقدت أنه ممكن بالنسبة لي؟ لذلك كتبت شيكا وكتبت في قسم المذكرة لطائرتي وأدرجت التفاصيل. لقد وضعت يدي على الشيك وأرسلته بالبريد، مؤمنا بأنني نلت تلك الطائرة عندما صليت، طبقا لمرقس الإصحاح 11 الآية 4. ولهذا أقول لكم: كل ما تطلبونه في صلواتكم آمنوا بأنكم نلتموه يتم لكم. بعد أقل من شهر ذهبت إلى الطبيب لإجراء فحص روتيني لجسدي. فوجئت عندما قال لي الطبيب فجأة: هل تعرف أي شخص يريد شراء طائرة؟ ظننت أن الأمر غريب، فسألته: أي نوع من الطائرات؟ دهشت وتحمست، لأنها كانت بالضبط الطائرة التي كنت قد آمنت من أجلها عندما صليت. لذلك سألته: أين يمكنني أن أراها؟ فأخبرني أنها موجودة في مطار المقاطعة بجوار منزلي. دعني أشرح. يقع بيتي على أحد أطراف مطار المقاطعة، وكل طائرة تهبط في المطار عليها أن تطير مباشرة فوق منزلي. مشاهدة الطائرات تأتي وتذهب طوال اليوم، وحقيقة كون المدرج على بعد ميل واحد فقط من باب منزلي، فهذا يعني بأن علي أن أمتلك طائرة. لذلك اتصلت بصديق كان يطير طوال حياته، بالإضافة إلى أنه مدرب طيران، وطلبت منه أن يرافقني لإلقاء نظرة على هذه الطائرة. وفيما كنا نلقي نظرة على الطائرة، عرفت بأنها طائرتي. كانت مثالية، كانت ما أردته بالضبط، ولكن كان لدي مشكلة واحدة فقط، وهي نفس المشكلة التي واجهتها لسنوات عندما كان الأمر يتعلق بامتلاك طائرة. لم يكن لدي المال اللازم لابتياعها. هل واجهت هذه المشكلة من قبل؟ لكني هذه المرة لن أتراجعها خوفا. كنت أعرف أنها طائرتي أنا، لكني حتى الآن لم أكن أعرف كيف سيحضر الله المال. قبل شهرين كنا أنا ودرندا نبحث عن مساحة لمكاتب شركتنا. كنا نعرف أين نريد أن يتواجد موقعنا، ولكن لم يكن هناك أي شيء للبيع في تلك المنطقة. لذلك بدأنا نفتش في مناطق أخرى. لقد وجدنا 2 من المباني التي كنا على وشك شرائها، لكننا شعرنا بتحفز في روحنا حيال المضي قدما في أي منها. واصلنا العودة إلى المنطقة التي عرفنا بأن المكاتب ستكون فيها على أمل العثور على المساحة المتاحة. وفيما كنا نصلي لهذا القرار، اتصل بي والدي ذات يوم وقال لي هذه الكلمات: أعلم بأنك ستقول إنه الله، ولكني تحدثت مع والدتك ونريد أن نمنحك المبنى الذي نملكه من أجل مكاتبك. المبنى الذي كانا يمتلكانه كان بالضبط في المكان الذي كنت آمل العثور فيه على مساحة لموقعي الجديد. لقد صدمت. لكي تفهم ما قد حدث للتو، عليك أن تعرف أن أبي لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت. لقد كان ساخرا جدا في أي وقت تذكر فيه الله. في الحقيقة لقد كان الوضع سيئا للغاية، لدرجة أنني لم أستطع أن أتكلم معه عن الله، حتى أنني صليت كي يرسل إليه الله شخصا آخرا في طريقه ليكرز له بالمسيح. كنت أعلم أنني لن أستطيع الوصول إليه، فهو لن يستمع إلي. لكن أبي حصل على الخلاص في وقت لاحق بعد بضع سنوات عن عمر يناهز 80 عاما. وبشكل مثير للدهشة، حصل على الخلاص من خلال مشاهدة بثنا التلفزيوني والسماع عن كل الأشياء المدهشة التي كان الله يفعلها. أمضى السنوات 3.5 الأخيرة من حياته كشخص متغير وموجود في الكنيسة في نهاية كل أسبوع. في أحد الأيام عند انتهاء خدمة الكنيسة، وفيما كنت أسير في الممرات، رأيت والدي يتحدث إلى رجل كان يعرفه منذ سنوات وهو عضو في كنيستي. وبينما كنت أسير باتجاههما، سمعت الرجل يسأل والدي لماذا بدأ بالمجيء إلى الكنيسة. أجاب والدي أنه رأى الكثير من الأشياء التي لم يستطع تفسيرها. المجد لله! هكذا يفترض أن تسير الأمور. لكن علينا العودة إلى تلك المكالمة الهاتفية المتعلقة بذلك المبنى قبل أن يحصل والدي على الخلاص. لقد صدمنا أنا ودريندا لأنه أعطانا ذلك المبنى. بالطبع كنا نعلم أنه الله، وكان بإمكاننا أن نقول لأبي عندما اتصل: نعم يا أبي، أنت على حق، إنه الله. كان المبنى بحاجة إلى الكثير من الأعمال الترميمية المهمة لتحسينه إلى مستوى قوانين الاستثمار التجاري بحيث يلبي احتياجات مكاتبنا. كنا في شهر ديسمبر عندما أعطاني والدي المبنى، وكان علي الانتظار حتى الربيع لبدء الترميم. خلال الشتاء تم إغلاق المبنى ولم يستخدمه أحد، وقال لي والدي بأنه أغلق صنابير المياه. هكذا كانت الأمور خلال أشهر الشتاء، إلى أن اتصل بي أخي بعد أسبوع من ذهابي لإلقاء نظرة على تلك الطائرة وأخبرني أنه من الأفضل أن أذهب بسرعة إلى المبنى الخاص بي لأن المياه كانت تتسرب منه إلى الشارع. كان الطقس قد تحسن، وعلى ما يبدو أن والدي كان مخطئا ولم يغلق المياه خلال فصل الشتاء. توجهت بسيارتي إلى المبنى، وعلى ما يبدو كانت مياه حمام الطابق العلوي تتسرب منذ أيام أو حتى أسابيع، وسقط كل الجبس عن الجدران في الطابق السفلي. أعلم أنه ظاهريا قد تبدو وكأنها قصة سيئة، لكن ما لا تعرفه ولا أخي يعرفه هو أنني كنت قد سبق ووقعت عقدا يبدأ في غضون أسبوعين لإزالة كل الجبس في كامل المبنى، إزالة جميع الجوانب الخارجية وإعادة تصميم كاملة للمبنى. إذن لم يشكل الضرر الناجم عن المياه مشكلة على الإطلاق، لأن كل ما تضرر كان يجب إزالته على أي حال. لكن اسمع هذا، كتبت لي شركة التأمين الخاصة بي شيكا مقابل الضرر، وهو ما يكفي من المال لشراء طائرتي. هل صحيح ما رأيته؟ لقد استلمت للتو طائرتي وبناء مكاتبي، كلهم بدون ديون ودون الدراما المتعلقة. بكم يمكنني أن أجري سريعا كي أنجح؟ نعم، كنت قد رأيت ذلك. والآن عندما أقود تلك الطائرة وأحلق فوق الأراضي الزراعية، أتذكر أن التحليق بتلك الطائرة هو مثل ملكوت الله. فطريقة عمله وشرائعه تسمح لنا بأن نعيش في بعد مختلف من العيش. مثل اليرقة والفراشة، فتلك اليرقة لم تكن لتتمكن من جعل رجليها قادرة على الركض بسرعة كافية للوصول إلى المكسيك. حياتي التي كانت مقيدة بالبقاء على قيد الحياة والخوف تحولت الآن من قبل ملكوت الله، ومن خلال الاستفادة من شرائعه تمكنت من العثور على حياة ذات إمكانيات غير محدودة. وفيما أختتم هذا الكتاب، أود أن أتركك مع آية واحدة. أنا متأكد من أنك سمعتها طوال حياتك، لكني أعتقد أنك ستفهمها بمعنى جديد تماما. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والرازحين تحت أثقالكم، وأنا أريحكم. احملوا نيري وتعلموا مني، تجدوا الراحة لنفوسكم، فأنا وديع ومتواضع القلب، ونيري هين وحملي خفيف. متى الإصحاح 11 الآية 28. جاء يسوع ليحمل عنا نيرنا، أي الكدح المؤلم وعرق الجبين لنظام لعنة الأرض. علينا الآن أن نحمل نيره. لقد تم، ونجد الراحة. اليوم السابع، السبت الحقيقي لأرواحنا. يمكنك اختبار أشياء مدهشة في حياتك فيما تفعل ببساطة ما فعله فطيفار، أن تعمل بحسب أسلوب حياة الملكوت. اتخذ قرارك اليوم لتتماشى مع شرائع ملكوت الله، وتبدأ بالتمتع بقوة الولاء. ابدأ ثورتك المالية اليوم. تخلص من طريقة العيش القديمة، الحكم القديم، نظام لعنة الأرض المتعلق بالفقر والمرض واليأس. تخلى عن الطرق القديمة لليرقة، وباشر بالتحليق مستفيدا من شرائع الملكوت التي أعطاك يسوع حق الوصول إليها. أنت مواطن في ذلك الملكوت، لديك حقوق شرعية.